بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله أنه قال: أفضل أعمال أمتي انتظار الفرج من الله عز وجل. من العناوين المهمة التي ترددت كثيرا في روايات القضية المهدوية هو عنوان انتظار الفرج. الكثير من الروايات الشريفة تعرضت لهذا العنوان، حثت كثيرا على انتظار الفرج، ذكرت صفات المنتظرين وفضلهم وما يترتب على الانتظار. لو أردنا أن نجمع هذه الروايات لوجدنا أنها كثيرة جدا. وهنا من ضمن هذه الروايات المهمة هي ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله حيث يقول: أفضل أعمال أمتي انتظار الفرج من الله عز وجل. قد يتساءل البعض يقول: أوليست الصلاة هي أفضل أعمال أمة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، إذ إنها قربان كل تقي، وإن قبلت قبل ما سواها، وإن ردت رد ما سواها. قد يقول قائل: أوليس الصوم أفضل أعمال أمة النبي صلى الله عليه وآله، إذ إنه لله عز وجل وهو يجزي به، وهو جنة من النار. قد يتساءل البعض فيقول: أوليس الجهاد هو أفضل الأعمال، لأنه عز الإسلام، ولأنه فوق كل بر بر، حتى يقتل الرجل في سبيل الله تعالى فليس فوقه بر. أوليست الصدقة هي أفضل الأعمال، وهي التي تطفئ غضب الرب؟ بل قد يقال: أوليست الولاية لأهل البيت عليهم السلام هي أفضل الأعمال، وهي التي لم يناد بشيء بمثل ما نودي بها، وهي التي لا يجوز أحد الصراط إلا إذا كان عنده جواز من علي ابن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. إزاء هذه الأعمال التي وصفتها الروايات الشريفة بهذه المواصفات العظيمة، كيف يبرز انتظار الفرج ليكون هو أفضل منها جميعا؟ انتظار الفرج هو أفضل الأعمال، أعمال أمة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله بصريح العديد من الروايات الشريفة. فكيف صار انتظار الفرج أفضل الأعمال؟ في الحقيقة الجواب عن هذا السؤال يسبقه أن نتعرف أولا على المعنى التام لانتظار الفرج. إذا تعرفنا على المعنى التام لانتظار الفرج، حينها يمكن أن ندرك بكل وضوح لماذا كان انتظار الفرج أفضل الأعمال. وقبل أن نبينه، قد يتوهم البعض أن معنى الانتظار، انتظار الفرج، انتظار الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه، أن معنى الانتظار هو أن نجلس في بيوتنا، لا نقدم أي شيء، لا نخطو أي خطوة، وننتظر متى يظهر الإمام صلوات الله وسلامه عليه ليقوم بكل المهام، ليملأ الأرض قسطا وعدلا، ويقدم هذه المدينة الفاضلة لنا على طبق من ذهب، وليس لنا أي دور في هذا المجال. وهذا المتوهم يتصور أنه إذا أراد أن يكون منتظرا حقيقيا فإن عليه أن يسكت، ألا يتحرك، ألا يتدخل في مجال الحياة، ألا ينصح أحدا يراه على سوء، ألا يبادر هو لنشر الحق مثلا، أو لتوسعة رقعة الصالحين، أو لتقديم شيء من شأنه أن يعجل بالظهور. يتصور أن الانتظار هو أشبه بأن ينتظر أحدهم دوره في طابور طويل، لا يقدم شيئا سوى الركود والسكون، ينتظر الدورة يصل إليه هو. في الحقيقة هذه نظرة ليست صحيحة للانتظار، هذا هو الذي قد يراد إقناع الناس به، هذا المفهوم هو الذي يخدم الظلم، لأن الإنسان، لأن الظالم إذا رأى المؤمنين لا يتدخلون في الحياة ولا يغيرون شيئا من الأخطاء الموجودة فيها، يجد الساحة أمامه فارغة. هذا الذي يريده الظلم والمنحرفون، وبالتالي سنفقد عنصرا مهما من عناصر تفضيل الأمة الإسلامية عموما. كنتم خير أمة أخرجت للناس، لماذا تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله؟ لعله في تقديم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الإيمان بالله، لعله فيه إشارة إلى أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عنصر مهم جدا يؤدي وينتج ويثمر الإيمان بالله عز وجل. وهذا الذي قد يسميه بعض الباحثين بالانتظار السلبي، وفي الحقيقة هو ليس انتظارا، هو ليس انتظارا، تسميته بالانتظار السلبي هذا من باب المجاز وبيان الحال لا أكثر، وإلا هو ليس انتظارا أصلا. فهذا الوهم لا بد أن نستبعده من معنى الانتظار. وأوضح منه في الخطأ وفي الوهم ما قد يتصوره البعض وقد يدعو له البعض، أن الإنسان حتى يكون منتظرا بمعنى الكلمة ويؤدي دوره في تعجيل ظهور الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه، حتى يكون منتظرا حقيقيا، عليه إذن أن ينشر الفساد، أن يمارس هو الظلم، أن يعين على الظلم. لماذا؟ لأنه قد يتوهم أن الروايات الشريفة بينت أن الإمام المهدي صلوات الله عليه يظهر وقد امتلأت الأرض ظلما وجورا، فإذا أردت أن أعجل بالظهور إذن علي أن أنشر الظلم والجور، فيتحقق شرط مهم من شروط ظهور الإمام صلوات الله عليه فيظهر. في الحقيقة هذا وهم وهو خطأ واضح، لا يطاع الله من حيث يعصى. هل يصح لأحد أن يسرق ويتصدق بما يسرق بحجة أن السرقة بسيئة واحدة وعندما يتصدق هناك 10 حسنات، واحدة من هذه الحسنات 10 تروح مع السيئة، يبقى له 9 حسنات وهو الرابح. هذا تصور واضح البطلان، إنما يتقبل الله من المتقين من المحسنين. لا يصح للإنسان أن يغصب يسرق ويتصدق بهذا الذي يسرقه أو يغصبه ليحلله، هذا واضح البطلان، ولا يطاع الله من حيث يعصى. وهذا في الحقيقة من تزيين إبليس الشيطان، والنفس الأمارة بالسوء تزين للإنسان سوء عمله فيراه حسنا. وربما الإنسان إذا لم يفتح عينيه جيدا قد لا ينتبه إلا إذا وقع في الحفرة المظلمة، إلا إذا نزل في تلك الحفرة التي لو أوسعت يد حافرها لأضغطها الحجر والمدر ولسد فرجها التراب المتراكم. إلا إذا حان الحين فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، وحينها لا تحين مندمي. إذن على الإنسان أن ينتبه أن هذا الوهم، أنا إذا أردت أن أصير منتظرا وأهيئ الأرض لظهور الإمام صلوات الله عليه، علي أن أنشر الظلم، هذا وهم واضح البطلان. إذن ما هو معنى الانتظار؟ هذا الذي صار أفضل أعمال أمة النبي صلى الله عليه وآله. الانتظار علينا أن نلتفت أولا إلى أن الانتظار لم يؤخذ على إطلاقه، ليس انتظار وحسب. الانتظار الذي هو بمعنى الترقب، بمعنى التهيؤ، بمعنى الاستعداد، ما شئت فعبر، لم يؤخذ الانتظار بهذا الإطلاق. الذي هو أفضل أعمال أمة النبي صلى الله عليه وآله ليس مطلق الانتظار، وإنما هو انتظار الفرج، انتظار الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. يعني أن هذا الانتظار الذي هو أفضل أعمال أمة النبي صلى الله عليه وآله هو انتظار الذي يؤدي إلى الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. فإذا كان هذا هو أفضل أعمال أمة النبي صلى الله عليه وآله، انتظار المهدي عجل الله تعالى فرجه، يعني أنه يستبطن، التفتوا، يستبطن الاعتراف بالإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه، الاعتقاد به على أنه الإمام الثاني عشر لأئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. فأول ما ينفتح، أول باب عندنا ينفتح من الانتظار، من معناه الحقيقي الانتظار اللي هو أفضل أعمال أمة النبي صلى الله عليه وآله، أول نافذة تفتح لنا هي نافذة الاعتقاد بالإمام عجل الله تعالى فرجه على أنه هو الإمام الثاني عشر من أئمة أهل البيت عليهم السلام، وهو هو الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا، لا شخص غيره. قد يتصور البعض أن الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا هو غير الإمام المهدي صلوات الله عليه، وليكن من أفضل أصحابه، أبدا، كل من يوجد، كل الشخصيات الإيجابية في زمن الظهور هي تبع للإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. فأول نافذة تفتح لنا من الانتظار هي نافذة الاعتقاد بالإمام الثاني عشر من أئمة أهل البيت عليهم السلام، وهذا يعني أننا انفتحنا على الإمامة، انفتحنا على الإمامة. فانتظار الإمام صلوات الله وسلامه عليه يستبطن الاعتقاد بالإمامة بأئمة أهل البيت الاثني عشر صلوات الله وسلامه عليهم، وهذه النافذة ستفتح خلفها نافذة أخرى، لأننا عندما نأتي للأئمة عليهم السلام نقول هم أوصياء من؟ أوصياء الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله. هذا يعني أن اعتقادنا بالإمامة يسبقه وقبله الاعتقاد بالنبي الأعظم صلى الله عليه وآله، الاعتقاد بأن النبي محمدا صلى الله عليه وآله هو رسول الله وهو خاتم النبيين فلا نبي بعده، فانفتحت لنا نافذة النبوة. وعندما نقول أن إن محمدا صلى الله عليه وآله هو رسول الله، هذا يفتح نافذة ثالثة وهي قبلها، وهي نافذة الاعتقاد بالله عز وجل، وأن الله سبحانه وتعالى موجود وهو خالقنا وهو رازقنا وهو بارينا، وهو الذي أرسل رسوله صلى الله عليه وآله، وهو الذي عين أوصياء رسول الله صلى الله عليه وآله، وبالتالي فتحنا على منظومة الدين، على منظومة الاعتقادات في الدين. فانتظار الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه يعني ويستبطن الاعتقاد بوجود الله عز وجل وبالنبي الأعظم صلى الله عليه وآله وأنه خاتم النبيين، وبأئمة أهل البيت عليهم السلام الاثني عشر، وأن المهدي عجل الله تعالى فرجه هو الإمام الثاني عشر، وهو الذي ولد في ليلة الخامس عشر مثل هذه الليلة من سنة 255 للهجرة، الذي يعني أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه الآن صار عمره 1186 سنة وما زال غائبا عن عيون محبيه، حسرة لا يحس بها إلا من عاش بشعوره غربة وغيبة الإمام صلوات الله وسلامه عليه. المؤمن صحيح هو يفرح في مثل هذه الليلة المباركة وما فيها من ثواب عظيم، المؤمنون يفرحون ويقيمون الأفراح ولو في بيوتهم بمولد الإمام صلوات الله وسلامه عليه، لكن هل التفتنا إلى أنه صلوات الله عليه في طول هذه الفترة غائب؟ الروايات تصفه بالوحيد الشريد الفريد الغريب المبعد عن أهله. ليت شعري أين استقرت بك النوى، بل أي أرض تقلك أو ثرى، أبي رضوى أو غيرها أم ذي طوى. المؤمن في الوقت الذي يفرح بذكرى مولده عجل الله تعالى فرجه، لكن هذه الفرحة في الحقيقة تستبطن حزنا على طول غيبته صلوات الله عليه، على غربته، على وحدته. حري بنا أن نعمل على أن ندخل السرور على قلبه إن كان غائبا أو كان حاضرا. اليوم هو غائب صلوات الله وسلامه عليه، علينا أن نتحرى مواضع رضاه التي هي مواضع رضا الله عز وجل ونعملها، علنا نكتب ممن يدخلون السرور على قلبه، وهذا يعني أننا ندخل السرور على قلب رسول الله صلى الله عليه وآله. على كل حال، فأول نافذة تنفتح من الانتظار الحقيقي المقصود من الروايات الشريفة الذي هو انتظار الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه، تنفتح لنا نافذة الدين بأصوله بقواعده الأساسية بمرتكزاته، تنفتح لنا نافذة الاعتقاد بالله عز وجل وبرسوله الخاتم صلى الله عليه وآله وبالأئمة الاثني عشر صلوات الله عليهم، وأن المهدي صلوات الله عليه هو الإمام الثاني عشر، والذي ولد في سنة 255 للهجرة، وما زال حيا غائبا إلى أن يأذن الله جل جلاله له بالظهور. هذه النافذة ستفتح لنا نافذة أخرى، وهي نافذة الشريعة. الدين لم يأتي باعتقادات فقط، ليس المطلوب منا فقط أن نؤمن وأن نعتقد بوجود الله عز وجل والأنبياء عموما واليوم الآخر والأئمة الاثني عشر صلوات الله وسلامه عليهم وحسب، ليس هذا هو المطلوب منا فقط، إنما مطلوب منا أن نطبق الشريعة، شريعة الله عز وجل التي بلغها النبي الأعظم صلى الله عليه وآله حينما قال: أيها الناس، إنه ما من شيء يقربكم من الجنة ويبعدكم من النار إلا وقد أمرتكم به، وما من شيء يقربكم من النار ويبعدكم من الجنة إلا وقد نهيتكم عنه. النبي الأعظم صلى الله عليه وآله بلغ الشريعة وحفظها لنا أهل البيت عليهم السلام، وأوصلوها لنا من خلال طرح الشريعة على ثلة مؤمنة من الرواة الثقات، وهؤلاء الرواة سجلوها في أصولهم في كتبهم، ووصلت لنا تباعا من خلال كتب الرواة الثقات وعلمائنا الأفذاذ من زمن الأئمة عليهم السلام، واستمر مشروع الشريعة إلى هذا اليوم، حيث الفقهاء العارفون بالحديث الذين قضوا أعمارهم في تتبع آيات وروايات أهل البيت، الآيات القرآنية وروايات أهل البيت عليهم السلام، عاشوا معها أيامهم ولياليهم، قضوا عمرهم في مراجعتها، ورسموا لنا هذه الشريعة المحمدية، رسموها لنا من خلال الرسالة العملية، الرسالة العملية للمرجع الذي تقلده. في الحقيقة هي أحكام الدين، هي شريعة الدين، هي روايات النبي الأعظم، هي آيات القرآن الكريم وروايات النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وأهل البيت عليهم السلام، صاغها الفقهاء بعبارات فنية، بوبوها، شذبوها، رتبوها، عدلوها، وضحوها، ووضعوها في كتاب منهاج الصالحين. باختصار، هذه هي الشريعة. ننفتح من الانتظار الذي يفتح لنا أول نافذة، نافذة الاعتقادات يعني أصول الدين، من الاعتقاد ننفتح على نافذة الشريعة. فالانتظار في الوقت الذي يستبطن في داخله الاعتقاد أصول الدين، هو أيضا يستبطن الشريعة، يستبطن الفقه، يستبطن الأحكام التكليفية، الحلال والحرام، الحلال والحرام. فإذا إلى هنا انفتح الانتظار لنا على نافذة الاعتقاد وعلى نافذة الشريعة، ثم يفتح لنا نافذة ثالثة، وهي أن الشريعة عندما ننظر في تراثها لا نجد فقط مسائل الاعتقادات ومسائل الفقه، إنما هناك مسائل يسميها بعض العلماء في كتبهم مسائل العشرة، التي قد تسمى اليوم مثلا بمسائل الأخلاق، مسائل حسن الخلق. حسن الخلق، الأخلاق، آداب العشرة، لها مساحتها الواسعة في الدين، الدين لم يهملها، الدين وضع في حساباته أن يركز على الاعتقادات ويعطيها حقها، أن يركز على الشريعة ويعطيها حقها، وأيضا جاء فيه تركيز شديد، حث أكيد على مسائل آداب العشرة، الأخلاقيات، حسن الجوار، المروءة، الصدق، التكافل الاجتماعي، غض البصر عن الحرام، مساعدة المحتاج، احترام صاحب الشيبة، احترام إحساس الصغير، وهكذا تجد أبواب الأخلاق كثيرة وواسعة، وكتبت فيها ليس مجرد كتب وإنما موسوعات، موسوعات كتبت في هذا المجال، والإسلام يؤكد عليها كثيرا. بل ورد أن أم سلمة رضوان الله عليها سألت النبي الأعظم صلى الله عليه وآله في يوم من الأيام، قالت له: يا رسول الله، المرأة يكون لها زوجان، تتزوج شخص يموت ثم تتزوج رجل آخر، إذا دخلوا الجنة لأيهما تكون؟ مسألة لطيفة. أم سلمة رضوان الله عليها كانت متزوجة قبل رسول الله صلى الله عليه وآله من أبي سلمة، ثم تزوجت النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، فكان هذا السؤال يراودها، وربما يراود بعض النساء، مرأة تتزوج شخص يموت ثم تتزوج شخص آخر، وثلاثتهم يدخلون الجنة، سب الجنة المن هاي تكون الزوجة؟ فالنبي الأعظم صلى الله عليه وآله قال لها: يا أم سلمة، تختار، يعني الاختيار يكون للزوجة، صح؟ احنا وهذه الرواية، تختار أحسنهما خلقا. هو لما يدخلون كلهم الجنة يعني كان اعتقاداتهم صحيحة، كان شريعتهم تطبيقهم للشريعة مضبوط، يبقى وين؟ يبقى بحسن الخلق. تختار أحسنهما خلقا، بل ورد في الروايات الشريفة أن حسن الخلق وعاء الدين، يعني إذا تريد تشوف الشكل الخارجي لمتدين لا تنظر لاعتقاداته، أنت ما تشوف اعتقاداتي ولا تشوف صلاتي وصومي، ربما أنا أصلي بالبيت الصوم ما تشوفني، إذا تريد تشوف ديني شوف أخلاقي، وعاء الدين الشكل الخارجي للدين هو ماذا؟ هو حسن الخلق. فللأخلاق، تهذيب الأخلاق، آداب العشرة، الأخلاقيات عموما مساحة واسعة ومحترمة في الدين. أيضا الانتظار بعد أن فتح لنا نافذة الاعتقاد ثم نافذة الشريعة يفتح لنا نافذة الأخلاق، هاي ثلاثة نوافذ ثم إن الانتظار في معنى في نفسه يستبطن أمرين، يستبطن الترقب والاستعداد. أنت لما تقول أنا أنتظر ضيفا يأتيني، معنى انتظارك لضيف يأتيك هو أنك تترقب ظهوره أو حضوره، وصوله لك، تترقب وصوله لك في أي لحظة، إن لم يحدد لك وقتا معينا لكن قال لك مثلا أنا اليوم أأتيك، فأنت خلال كل ساعات هذا اليوم أنت تكون مترقب لحضوره ووصوله في أي لحظة، وفي نفس الوقت أنت تكون مستعدا تمام الاستعداد لاستقباله. ربما تبدل ملابسك، تمشط رأسك، تضع عطرا كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وآله، كان لا يخرج إلى أصحابه إلا إذا مشط رأسه ووضع عطرا ويحسن ملابسه. أنت تنتظر ضيفك فتهيئ نفسك، تهيئ مثل المكان المناسب له، تعملون بعض الأمور في البيت، مثلا الزوجة تحضر طعام، الأطفال يحضرون أنفسهم، وتطلب من عندهم أطفالي لتسوون ضوضاء، راح يجينا ضيف عزيز، ومن هذه الأمور العرفية. عندما تقول إنك تنتظر الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه، هذا يعني ويستبطن أنك تترقب حضوره في أي لحظة وتكون مستعدا له تمام الاستعداد. الخلاصة من كل هذا أن الانتظار يعني الاعتقاد، وهذا الذي تذكره الروايات الشريفة كثيرا. فسرت الروايات الشريفة الإيمان بالغيب ويؤمنون بالغيب، الذين يقيمون الصلاة ويؤمنون بالغيب، فسرته بانتظار القائم. فالاعتقاد هو عنصر مهم بالانتظار. الفقه، تطبيق الشريعة والأحكام الفقهية، التكاليف الشرعية. الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه عندما يذكر غيبة الإمام صلوات الله وسلامه عليه يقول: فليتق الله عبد وليتمسك بدينه. التقوى هي الشريعة، هي تطبيق الشريعة. التقوى هي الورع والاجتهاد. التقوى هي ترك المحرمات وفعل الواجبات. فالمنتظر يعتقد بالله عز وجل وبكل أصول الدين، ويطبق الشريعة كما يريدها الله عز وجل، ويقوم بالأحكام الفقهية يعني بفروع الدين كلها يطبقها، ثم يلتزم بالأخلاق. وأيضا عندنا عدة روايات تأمر المنتظرين بالتمسك بمحاسن الأخلاق، تأمرهم بانتظار الأمر بالاعتقاد بالإمام صلوات الله عليه وانتظاره، والتمسك بمحاسن الأخلاق. وأيضا الروايات تدفعنا إلى أن نتوقع حضوره وظهوره في أي لحظة. الإمام الصادق عليه السلام يقول: فتوقع الفرج صباحا ومساء. وأيضا تريد منا أن نكون على تمام الاستعداد النفسي والبدني والأسري والاجتماعي، ليعدن أحدكم ولو سهما لظهور القائم عجل الله تعالى فرجه، كما في الرواية. الاستعداد النفسي بأن إذا ظهر الإمام صلوات الله عليه أن أكون من الراضين بفعله. بعض الأدعية الواردة في زمن الغيبة: المؤمن يدعو الله عز وجل أن يجعله من الراضين بفعل الإمام صلوات الله وسلامه عليه. لو ظهر الإمام وقال لي: يا فلان، عليك أن تترك عيالك وتجارتك وشهادتك ومنصبك وما كدحت وتعبت عليه طول عمرك، وتأتي لنصرتي، تستشهد أمامي. المؤمن يكون مستعد، بل على المؤمن أن يستعد. أن الآن كل واحد يتصور في هذه الليلة المباركة، ليلة النصف من شعبان، وأنت تتعبد لله عز وجل حيث يستحب إحياء هذه الليلة، وإذا بالباب يطرق، فتقوم لتفتح الباب فتجد الإمام صلوات الله وسلامه عليه، ومن دون سابق إنذار يقول لك: يا فلان، أريدك أن ترافقني في غيبتي. على هذا الوضع لا ترجع تودع عيالك، لا توصيهم، تترك تجارتك، تترك شهادتك، منصبك، كل شيء، وتأتي معي. هل عندنا هذا الاستعداد؟ المؤمن عليه أن يكون مستعدا لهذا في أي لحظة ولأكثر منه. المؤمن يدعو لأن يكون من المستشهدين بين يدي الإمام صلوات الله وسلامه عليه. الخلاصة أن انتظار الفرج إنما صار أفضل أعمال أمة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، لأنه في الحقيقة يستبطن كل الإسلام. انتظار الإمام المهدي يعني أن تكون معتقدا بأصول الدين، فانضمت انضوت الولاية في الانتظار، أنت لا تكون منتظرا للإمام المهدي صلوات الله عليه بهذه المواصفات إلا إذا كنت تعتقد بإمامته وبأنه الثاني عشر من أئمة أهل البيت عليهم السلام، وهم أوصياء رسول الله صلى الله عليه وآله الذي أرسله الله عز وجل لنا. أنت لا تكون منتظرا وأنت تارك للصلاة. فرصة للمؤمن أن يستغل أيام حياته، بأن الآن ربما بعض المؤمنين، بعض المسلمين، بعض الشباب ابتعد قليلا عن الدين أو ابتعد كثيرا، لا يضر، الفرصة ما زالت موجودة، الباب مفتوح، وفتحت لعبادك بابا سميته التوبة. الإمام زين العابدين صلوات الله عليه في مناجات التائبين، باب التوبة مفتوح، الباب هذا لا يغلق لا ليل ولا نهار. الآن نحن في هذا الوباء ربما أغلقنا أبوابنا على أنفسنا، لكن باب التوبة مفتوح في أي لحظة وعلى كل حال، للفقير للغني، للعالم للجاهل، للعربي لغير العربي، ليل نهار، في أي لحظة باب التوبة مفتوح. والله سبحانه وتعالى هو يدعونا لأن نتوب، نصحح أعمالنا. إن كنت قد قصرت في صلاتي فأعمل على أدائها بصورة صحيحة حتى أكون مرضيا عند الله عز وجل، وبالتالي أكون مرضيا عند أهل البيت عليهم السلام، ومرضيا عند الإمام الحج عجل الله تعالى فرجه. إن كنت مقصرا في بر والدي أسمعهم كلاما محزنا، أرفع صوتي فوق صوتيهما، لا أبرهما، انشغلت بنفسي، انشغلت بحاجاتي الخاصة، علي أن ألتفت. أنا إذا أردت أن أكون منتظرا حقيقيا كما يريده أهل البيت عليهم السلام، علي أن أبر والدي. فرصة جيدة هذه الليلة أن الإنسان إذا كان بعيدا عن أبويه أن يتصل بهما ويطلب السماح منهما ويطلب رضاهما ويعتذر منهما، وإن أمكن أن يصل إليهما فهذا أكيد هو أفضل من الاتصال. وإن كان الأبوان ميتين فيمكن للمؤمن أن يدعو لهما، أن يتصدق عنهما، أن يفعل الأفعال الصالحة ويشرك أبويه في ثوابها، أو يهدي لهم، أو ينوب عنهم في أداء مثلا ما عليهما من ديون، أو يقضي عنهما ما فاتهما من صلاة وصوم، يعمل على برهما. فمن لم يستطع أن يبر أبويه في حياتهما يمكنه أن يبرهما بعد مماتهما. هكذا إن كنت على خلاف مع أحد المؤمنين علي أن أصلحه، وهكذا يعمل المؤمن على أن يطبق الشريعة أصولا وفروعا وأخلاقا سلوكا عاما أطبقه كما كان أهل البيت عليهم السلام. وفي كل هذا المعنى، الآن هذه نقطة مفصلية أيضا، في كل هذا المعنى، هذا المعنى للانتظار كله، هذا المعنى للانتظار كله يتوقف على المعرفة، على العلم. علينا أن نضع في حسباننا أن انتظار الفرج لا يأتي من الجهل، انتظار الفرج لا يأتي من الفوضى، لا يأتي من عدم الانضباط. انتظار الفرج يعني العلم، يعني المعرفة، يعني أن نضع في حساباتنا أن نتعرف على ديننا، أن نقرأ، أن نستمع، أن نسأل عن أصول ديننا، عن أحكامنا الشرعية، أن نقرأ في روايات أهل البيت عليهم السلام وكيف كانوا يتعاملون مع المواقف، أن نذكر الناس بكلمات أهل البيت عليهم السلام: أحيوا أمرنا فإن الناس لو سمعوا محاسن كلامنا لاتبعونا. لا بد أن نبدأ الخطوة الأولى في الانتظار، الخطوة الأولى هي المعرفة، هي العلم، والعلم يهتف بالعمل فإن وجده وإلا ارتحل عنه. العلم يستتبع العمل، فأن نكون عالمين بقضيتنا، بديننا عموماً، وبقضية الإمام صلوات الله عليه خصوصا، وأن نطبق الدين كما يريده الله عز وجل، هذا هو مفهوم الانتظار. وإذا حقق المؤمن هذا المعنى للانتظار، حينئذ لم يضره تقدم هذا الأمر فأدرك الإمام صلوات الله وسلامه عليه، أو تأخر هذا الأمر، فإنه سيكون على بينة من طريقه، هو بالنتيجة أرضى الله عز وجل. ونحن إنما نطلب أولا وبالذات رضا الله عز وجل، وأهل البيت عليهم السلام هم الطريق الموصل إلى الله عز وجل. رضا الله رضانا أهل البيت، فإذا أرضينا أهل البيت يعني أرضينا الله عز وجل. فإن أدركنا الظهور فبها ونعمة، إن لم ندركه فإننا قضينا ما علينا من الدين والشريعة والأخلاق والترقب والتهيؤ لظهور الإمام صلوات الله وسلامه عليه. وإن شاء الله الله يرزقنا التخيير، كما أشارت بعض الروايات الشريفة أن المؤمن إذا مات ولم يدرك، كان منتظرا للأمر ولم يدركه عاجله الموت، يجيئه ملك كريم في قبره ويخيره بين البقاء في القبر في جنة البرزخ وبين أن يرجع لينصر المولى عجل الله تعالى فرجه. يبقى سؤال، الآن نحن بهذا المعنى العام للانتظار، والإمام غائب صلوات الله وسلامه عليه، كيف لنا أن نستشعر حضوره، أو ما هو دوره عجل الله تعالى فرجه وهو في الغيبة؟ هل نستفيد منه؟ هل يمكن أن يستفيد المؤمنون من الإمام صلوات الله عليه وهو غائب؟ هذا ما يحتاج إلى بيان. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا في لقاء آخر لنبينه. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم حسن العاقبة، وأن يدركنا بعصر ظهور الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه على سلامة من ديننا، وأن يدفع به عنا كل سوء وبلاء، ويدفع عنه كل سوء وبلاء، وأن يجعلنا من المرضيين عنده. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.